في سيدتنا بالتباب الحوائج صلوات الله عليه وعليها كريمة آل علي فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين. عبق المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولذكره الشريف الأقدس، أفعم المجلس أريجا وعطرا بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وموئلنا ومنادنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومقاماتهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. لا زال كلامنا يدور في فلك الدعاء الشريف، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الفقرات الشريفة من هذا الدعاء المقدس. فيما سلف في الليالي الماضية وبعد البيانات المختلفة التي ذكرناها خلاصة بلغنا إلى معنيين. المعنى الأول أن هذا الدعاء في بنيته اللفظية منسوب لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. وأما في روحه وفي حقيقته المعنوية فالدعاء لشيعته صلوات الله عليه. وهذا المعنى وصلنا إليه بعد مقدمات قال بعضها وقصر البعض الآخر حتى وصل بنا الحديث إلى فلسفة الابتلاء وفقا لمضامين كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني والذي ذكرناه في ليلة البارحة أيضا بعد مقدمات أشرنا إليها وبيناها وكيف أنه في كلام العرب بل حتى في نصوصنا الشرعية في أدعيتنا وزياراتنا المقدسة هناك حذائر وجمل وكلام بنيته اللفظية في صيغة معينة ودلالته المعنوية بخلاف ما يظهر من الصيغة البنائية للكلام كما قلت في قولنا السلام عليكم جملة خبرية إلا أنها ليست من الخبر في شيء وإنما بناؤها مبتدأ وخبر. السلام مبتدأ وعليكم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن. السلام كائن أو حاصل أو موجود عليكم إلا أن الجملة تعني معنى الدعاء كما بينته في ليلة البارحة. وعلى هذا الأساس ومن هذا السبيل فالدعاء الشريف في جهة من جهات معانيه أنه صيغة دعائية في بنيتها اللفظية إلا أنه في الحقيقة عهد يقدمه المؤمن ويقدمه الشيعي لإمامه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وحتى يسكن الإمام الأرض طوعا وحتى يمتع فيها طويلا عهد للإمام في هذه الساعة وفي كل ساعة. والدعاء الشريف يقرأ مقررا في ليلة القدر ساجدا قائما قاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله وكيفما أمكنه ومتى حضر من دهره. وكل هذا فيه إشارات إلى تكرار العهد إلى تجديد. ونحن في هذه المجالس لا نريد أن نقول إن هذه المعاني هي تمام حقيقة معاني الدعاء إنما نحن بصدد ذكر وجوه من معاني هذا الدعاء الشريف. الوجه الثالث والذي هو الشطر الثاني من الدراسة الثانية من دراسة الدعاء وفقا لنظام أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبينت لك فيما سلف مقدمات هذا الأمر. المعنى الثاني للدعاء الشريف إنما هو صيغة دعائية، لكنه في حقيقته بيان عن معتقد الإنسان بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. صيغة دعائية كما ذكرت لك في المثال في ليلة البارحة في قولهم للملوك أبيت اللعن، أبيت اللعن صيغة دعائية، إلا أنهم لا يريدون الدعاء منها، وإنما يريدون بيان تجليل لمقام الملك ولمقام السلطان. لما يقولون له أبيت اللعن، هذه الصيغة مشابهة في بنائها للصيغة زدت في الخير أو زدت في الفضل، إلا أن زدت في الخير صيغتها دعائية وروح المعنى فيها أيضا دعائي. أما أبيت اللعن الصيغة دعائية، البناء للجملة دعائي، أما روح المعنى يراد هنا إخبار عن تجليل مقام هذا السلطان، عن تكريم مقام هذا الملك وإلى آخره. وأيضا هذا المعنى ورد في زيارات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفي الليالي الثالثة ربما أشرنا إلى بعض الأمثلة. وكما أشرت أيضا في ليلة البارحة أنه من جملة معاني السلام عليكم في زيارات أهل البيت هو بيان لمعتقدنا في صفاتهم وفي مقاماتهم العلية صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، وفقا للمعنى الثاني، وفقا للمعنى الثاني أن الصيغة لهذا الدعاء واضحة، هو دعاء صيغته دعائية، إلا أنه وفقا للوجه الثاني، أو هو بالحقيقة الوجه الثالث بالنسبة لكل الوجوه التي ذكرناها، وهو الوجه الثاني بالنسبة للدراسة الثانية للدعاء الشريف. وفقا للوجه الثاني إنما هو بيان عن معتقد الإنسان، بيان عن عقيدة الإنسان بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى معاني هذا الدعاء بشكل نموذج في هذه الليلة والليلة الآتية إن شاء الله وفقا لهذا المعنى. لا أريد الإطالة عليه لأن المجالس طالت بنا. وعلى أي حال فإني حاولت الاختصار بالقدر الذي أتمكن من اختصار المطال. فنقول: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. لنقف قليلا على كلمة كن. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. كلمة كن نتيجة صيغتها صيغة الأفعال الأمرية، صيغتها صيغة الأفعال الأمرية، كن افعل. كاف والواو حذفت، والنون الواو حذفت، فبقيت الكلمة متألفة من حرفين كاف ونون، وهي من صيغ الأفعال الأمرية. إلا أنه في المقام لا يقال يكون هنا فعل أمر، وإنما هو فعل دعاء باعتبار أن الخطاب مع الباري سبحانه وتعالى. لا يقال هنا العبد لا يأمر المولى سبحانه وتعالى، وإنما الفعل هنا فعل دعاء. كن فعل دعاء، وهو طلب منه، يطلب من الباري سبحانه وتعالى أن يكون لوليه وليا. اللهم كن لوليك وليا، لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا، وإلى آخر الدعاء الشريف. فنحن نطلب من الباري أن يكون لوليه وليا، لكن ما معنى أن يكون لوليه وليا؟ كيف يكون سبحانه وتعالى لوليه وليا؟
كيف يكون؟ إنما يكون بإرادته، إنما يكون بإرادته، وإرادته فيضه، إرادته فعله، وفعله إنما هو أكمل مظاهر فيضه سبحانه وتعالى. اللهم كن لوليك أن يكون لوليه سبحانه وتعالى بفيضه، أن يكون لوليه بإرادته. وبالنتيجة يظهر من روايات أهل البيت أن إرادة الله فعله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت العظمى. على سبيل المثال أذكر الرواية الشريفة التي يرويها شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن صفوان بن يحيى عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. صفوان بن يحيى يقول: قلت لأبي الحسن، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، قلت لأبي الحسن: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. فقال صفوان، قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قال إمامنا الكاظم؟ قال: الإرادة من الخلق الضمير، الإرادة من الخلق الضمير، وما بدا لهم بعد ذلك من فعل، أو ما يبدو لهم بعد ذلك من فعل. إرادة الخلق الضمير، مقصود هنا ما يضمره الإنسان، يعني ما هو موجود في مكنون ضميره، ما هو موجود في باطن قلبه، ما هو مكنون في نوازعه. إلى أين تتوجه نوازعه؟ ما هو الشيء الذي يدور في داخله؟ وهذا مقصود الرواية الشريفة. فقال عليه السلام: الإرادة من الخلق الضمير، يعني أن الإرادة هي الأمور المضمرة التي تدور في داخل الإنسان. قبل أن أصعد إلى المنبر كان يدور في ضميري أن أصعد إلى المنبر، وقبل أن تأتي إلى المجلس كان يدور في ضميرك كنت مريدا أن تأتي إلى هنا، وهكذا. فقال: الإرادة من الخلق الضمير، أو ما يبدو لهم بعد ذلك من فعل. ما يبدو لهم يعني ما يتغير، ربما يضمرون شيئا في نفوسهم يريدون أن يفعلوه، لكن بعد ذلك يبدو لهم فيغير هذا الأمر، يتغير إرادتهم. هذه الحالة الموجودة في الإنسان في الخلق، في هذه الإرادة في الخلق. لأن السائل قال: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. فقال عليه السلام: على أي حال نحن لسنا بصدد شرح الإرادة هنا. فقال: الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وهذا الذي يضمرونه في نفوسهم. بالنتيجة الإنسان حتى لو كان جالسا يضمر شيء في نفسه، يريد شيئا ولا يريد شيئا، هو هذا الذي يضمره، هو هذا الإرادة. أو ما يبدو، هذا مصداق آخر لظهور الإرادة عند الإنسان، أو ما يبدو لهم بعد ذلك من فعل. هذا بالنسبة لإرادة الخلق. قال: وأما الله تبارك وتعالى فإرادته إحداثه، إرادته إحداثه، إحداثه يعني أفعاله، ما يحدثه من الأفعال، ما يفعله سبحانه وتعالى، أفاعيله جلت قدرته. وأما الله تبارك وتعالى فإرادته إحداثه، إحداثه للأشياء. يقول: لأنه لا يروى وأما إرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروى، لأنه لا يروى يعني لا تأخذه الروية في التفكير، لأنه لا يروى ولا يهم ولا يتفكر، لا يروى يعني لا تأخذه الروية في التفكير. الروية بالنتيجة إجالة الرأي، إجالة الفكر، أن الله لا يفكر لا يتروى في الفكر، لأنه لا يروى فلا يهم، وليس عنده من شيء يهم به، يهم به يعني يكون مهما عنده ويكاد أن يفعله ويكاد أن لا يفعل، يعني هناك نحو من أنحاء التردد، ولا يتفكر يعني ولا يطيل النظر في مسألة من المسائل، وإنما إرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروى ولا يهم ولا يتفكر. وهذه الصفات منفية عنه، ربما في دروسنا في شرح نهج البلاغة تناولنا هذا المطلب بشكل مستمر في شرح الخطبة الأولى للأمير صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه الصفات منفية عنه، لأنها صفات الخلق، هذه صفات الخلق، هذا الكلام كلام الرواية الشريفة، لأن هذه الصفات منفية عنه، هذه الصفات صفات الخلق، وإنما إرادته الفعل لا غير، لا غير ذلك، إرادته الفعل. فإذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون، إرادته الفعل، فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حينئذ يكون الذي يريده سبحانه وتعالى، ولا لفظ ولا نطق باللسان. الرواية تقول والقول كن فيكون ليس هو إله، وإنما هذا تقريب للمعنى، ولا لفظ ولا نطق باللسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، أيضا كيفية لقوله كن فيكون ليس له من كيفية هذا الأمر، لأنه لا كيف له، كما أنه لا كيف له كذلك لهذا الأمر لا كيف له، فسبحانه من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذه الكلمات الأخيرة من الرواية، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أن الإمام يريد أن ينبه أن هذا الكلام إنما هو عن الآيات الأخيرة الموجودة في سورة ياسين الشريفة، لأنه في آخر آيات سورة ياسين آخر آيتين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صحيح أن السؤال كان عن الإرادة من الخلق ومن الله سبحانه وتعالى، وبين الإمام، إلا أن الإمام ألمح في آخر الرواية الشريفة أن هذا الكلام يتعلق بتلكم الآيات، يعني أن هذا المعنى المذكور هنا أيضا أشير إليه أو ذكر في ضمن الآيتين الشريفتين في آخر سورة ياسين المباركة. النتيجة لما نقول اللهم كن لوليك، أننا نطلب من الله أن يكون لوليه، وكيف يكون لوليه؟ إنما يكون لوليه بإرادته بفيضه، وكما يقسم أهل المعرفة الفيض على نحوين على مرتبتين، هناك مرتبة الفيض الأقدس وهناك مرتبة الفيض المقدس. مرتبة الفيض الأقدس في أصطلاحهم بعضهم عنا بالفيض الأقدس الصادر الأول، يعني حقيقة المحمدية والعلوية الصادر الأول، وبعضهم عنا بالفيض الأقدس ما ظهر الصادر الأول، لا نفس الصادر الأول وإنما ما ظهر فيه، وأما الفيض المقدس فما ظهر في كل العوالم من بعد الحقيقة المقدسة الأولى من بعد الصادر الأول. باعتبار أن الفيء في كل العوالم إنما كان متفرعا عن الفيء الأقدس، فعبر عن الفيء الذي ظهر في كل العوالم بالفيء المقدس، وبالذي ظهر في الصادر الأول في الحقيقة المحمدية البيضاء وفي الحقيقة العلوية العلياء عبر عنها بإصلاحاتهم بالفيض الأقدس. على أي حال أسى بصدد الحديث عن معاني إصلاحاتهم، لكن هذا الأمر ذكرته للفائدة، ربما تطالح هذه المعاني في بعض كتبهم، فأردت أن أبين لك ما يقصدون من هذا المصطلح لأجل الفائدة والمنفعة. فنحن نطلب منه سبحانه وتعالى أن يكون لوليه، وإنما يكون لوليه كما قول، يكون لوليه بإرادته، يكون لوليه بفيضه سبحانه وتعالى. وفيضه إنما هو في خزائنه، لذلك عبر في الروايات الشريفة المروية عن أهل بيت الأصمة صلوات الله عليهم أجمعين أن خزائن الباري بين كاف ونون، أن خزائن الباري بين كاف ونون، بين كاف ونون الإشارة إلى كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما خزائنه بين كاف ونون. وحتى لو أردنا أن ننظر من منظار علم الأرقام إلى هذه الكلمة، وإن كان هذا المطلب خارج عن حديثنا، لكن أيضا للفائدة أشير إليه، حتى لو أردنا أن ننظر إلى مقاييس علم الأرقام في هذه الكلمة، كلمة كن بحسب القاعدة المثبت عندهم أن الحروف أجساد وأرقامها أرواح، وأن الحروف في بنيتها المرسومة أو في لفظها جسد ميت بدون الرقم، وبحسب الترقيم المعروف بترقيم حساب الجمل أو ما يقال له بالحساب الأبجد المشرقي، بحسب هذا الترقيم المعروف الكاف رقمها 20 والنون رقمها 50، وكن إذا ما جمعت 20 و50 فهي 70، وما بين 20 و50 20 30 40، 30 و40 أيضا لو جمعت 70، يعني أن ظاهرها 70 وأن باطنها 70، وهذا باصطلاحهم هذا الرقم أو هذه الكلمة إذا ما كان ظاهرها هكذا وباطنها هكذا، ولذا هذا الرقم 70 إنما يشيرون فيه إلى مجمع الفيض، يشيرون فيه إلى مجمع الفيض. أصلاً هي حتى كلمة كن هذا التكوين، إذا أردنا أن نرجع إلى العلوم التي تدرس أسرار الكلمات وأسرار الألفاظ في أصل تكوينها، كلمة كن والتي تعني المخزن، كلمة كن المؤلفة من حرف الكاء والنون، كلمة كن المكان الذي تخزن فيه الأشياء، لذلك يقال للسر المحفوظ سر مفنون، يعني قد وضع في كنة في المكان الذي تخزن فيه الأسرار. وأن توجد رابطة واضحة، رابطة واضحة بين كلمة كن التي عبر عنها في الروايات، وبالنتيجة مطالب العلوم الظاهرية، مطالب العلوم الباطنية كلها يسد بعضها بعضا في البيان المرصوص، ليس هناك من تفكيك بين الظاهر السليم والباطن السليم. نعم ربما يحدث تفكيك بين الباطن الأعوج وبين الظاهر الأعوج، ممكن يعني. أما بين الظاهر السليم وبين الباطن السليم، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم. الظواهر السليمة موافقة للبواطن السليمة. على أي حال، أنا قلت إننا أشير إلى هذه المطالب إشارات موجزة، وإلا ليس مقصودي التوغل في مثل هذه المباحث، لأن هذه المباحث تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى معرفة بقواعدها وأصولها. فخزائن البار بين الكاف والنون. ولذلك في الرواية عن مقاتل ابن سليمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول إمامنا الصادق إن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما صعد إلى الطور وناجى ربه فقال ربي أرني خزائنك، ربي أرني خزائنك. وماذا في الخزائن؟ في الخزائن أسرار فيه، ربي أرني خزائنك. فماذا كان الجواب كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام؟ قال يا موسى إنما خزائني، إنما خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون. إنما خزائني هي هذه، إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون، نفس المعنى الذي أشارت إليه الرواية قبل قليل، أن خزائن الباري بين كاف ونون. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ديوانه في إحدى قصائده النونية، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون. أيضا الإشارة إلى هذا المطلع. لكن يا ترى حقيقة هذا المعنى أن خزائن الباري بين الكاف والنون، وأن الأسرار بين الكاف والنون، واسترزق الله مما في خزائنه فإن الأمر بين الكاف والنون، هذا الأمر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا، وفي روايات أهل البيت الأمر هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى نحن أمر الله واضح في كلماتهم الشريفة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن أمر الله، أو أن الإمام أمر الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى جليل في روايات وحديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذا المعنى يتجلى واضحا في الحديث القدسي، عبدي أطعني تكن مثلي مثلي، تقول للشيء كن فيكون. عبدي أطعني المصداق الأول أهل البيت، وهذا المقام ثابت لأهل البيت بالأصالة ولغيرهم بالتبعية، وإن ثبت لغيرهم فبسبب ولايتهم. الثاني عندي ربما تأتي إشارة إليه في شهر آخر من هذا المجلس إلى هذا المطلع. فعبدي أطعني تكون مثلي، تقول للشيء كن يكون، يعني أن الخزانة أصبحت في قلب هذا العبد، هذه الخزانة التي بين الكاف والنون، إنما أصبحت هذه الخزانة في قلب هذا العبد، لأن هذا العبد لا يقول حتى تتحقق عنده الإرادة، والإرادة في قلبه. ولما سأل موسى ربي أرني خزائنك، قال له إنما خزائن إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون، لأن موسى ما كان يسأل عن خزائن مادية، كان يسأل عن جوهر الخزائن، عن حقيقة الخزائن. لذلك كان الجواب باطلا، وإلا لو كان موسى يسأل عن الأمور المادية لكشف الله له عن ملكوت السماوات والأرض وقال له هذه خزانة، وإنما هذه مظاهر الخزانة، وإنما هذه مظاهر وفيوضات تخرج من هذه الخزائن المقدسة. عبدي أطعني تكن مثلي تكن للشيء كن فيكون، إذا كن وفيكون، وإذا الكاف والنون أين هي؟ إذا هي في قلب هذا العبد، مظهرها الأكمل، تجليها الأكمل في قلب هذا العبد، في قلب هذا العبد المطيع على الإطلاق. عبدي أطعني، أطعني الطاعة المطلقة، لا الطاعة التي نحن نمتثل بها، هذه الطاعة المقيدة، أطعني الطاعة المطلقة. تكون مثل تقول للشيء كن ويكون. ومن هنا عبر عن أهل البيت بأنهم خزنة الله أو أنهم خزان الله. في بعض الروايات عبر عنهم أنهم خزان علمه، وضرب الكافي وأصل كل شيء العلم، باب في الكافي تحت هذا العنوان أنهم خزان علمه. وهذه العناوين واضحة في الزيارات الشريفة وفي الروايات، هذا تعبير عنه أنهم خزان علمه والعلم أصل كل شيء. وعبر عنهم أنهم خزان السماوات والأرض، عبر عنهم أنهم خزان الله، ليس فقط خزانا للسماوات والأرض، لأن فيض الله لم يكن محصورا في السماوات والأرض، وإنما هذا مظهر من مظاهر فيضه سبحانه وتعالى، بل عبر عنهم أنهم خزان الله. من جملة ما يحضرني من النصوص الشريفة ما جاء في زيارة الندبة الشريفة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والتي قد تسمى في بعض كتب الزيارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة. تخاطب الإمام وتخاطب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يا آل ياسين آتاكم الله خلافته ثم ماذا؟ وعلما. آتاكم الله يا آل ياسين آتاكم الله خلافته وعلما مجاري أمره فيما قضاه ودبره ورتبه وأراده في ملكوته، فكشف لكم الغطاء وأنتم خزانه. والضمير هنا يعود على الأقرب الفاعل في فكشف لكم الغطاء، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على لفظ الجلالة، فكشف الله لكم الغطاء وأنتم خزانه وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه. أنتم خزان الباري سبحانه وتعالى. ومن هذا القبيل وهذا التعبير عنهم صلوات الله عليهم أجمعين ورد كثرة في روايات أهل البيت، فعبر عنهم أنهم الخزان، بل عبر عنهم في روايات أخرى ليش الخزان؟ أنهم الأمر بين الكاف والنون. ولربما في الليالي الماضية ذكرت لك مقطعا من الحديث الشريف الذي يرويه طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين عليه السلام، من جملة ما قاله عن الأئمة: خلقهم الله من نور عظمته، خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته، فهم سر الله المخزون، وأولياؤه المقربون فأمره بين الآتي والنون. ثم ماذا يقول؟ لا بل هم الكاف والنون، فهم شر الله المخدوم وأولياؤه المقربون، وأمره بين الكاف والنون، لا بل هم الكاف والنون. فإذا حقيقة الكاف والنون من خلال هذه الروايات وهذه الإشارة، أنا لا أريد التفصيل في هذه المطالب، لكن من خلال هذه الكلمات يظهر المعنى واضح ويظهر المعنى جليا، أن هذه المعاني إنما تصدر في قلوب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما مجالي هذه الحقائق في قلوب أهل بيت الأطمة صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدث عن عرض موسى على قومه عهد الفرقان، عهد الفرقان التفريق بين الحق والباطل، المراد هنا أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عرض على قومه الاعتقاد بنبوة نبينا بولاية الأمير والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وجعل هذا من تمام دينه، فشكت طائفة من ذلك وقالت إن هذا الأمر إنما اصطنعه موسى من عند نفسه وما نزل هذا الأمر عليه من الله، فنزلت عليهم الصاعقة. الطائفة المتبقية موسى قال لهم ألا تؤمنون بعد أن رأيتم هذه الصاعقة التي نزلت على الطائفة من أصحابكم؟ قالوا لا، لعل هذا من نسبات الدهر، من قال أن هذه الصاعقة التي نزلت على هؤلاء لأنهم لم يصدقوا بكلامك هذا؟ ربما هذا من نسبات الدهر والصاعقة تصيب البر والفاضل، فإن كنت صادقا فيما تزعم وتقول فالعبها أن يحييهم أن يرجعهم مرة ثانية. موسى يسأل ربه وتعود الحياة في هؤلاء ويبينون لهم ماذا رأوا، ويبينون لهم أولا أن الصاعقة كان بسبب شكهم، بسبب عدم اعتقادهم الذي أراده موسى منهم. فلنس مقصود أن نورد الحادثة وقد الشاهد هنا، قالوا لهم إننا بعد موتنا هذا، إننا بعد موتنا هذا رأينا ممالك الله من سماواته وحجبه وكرسيه وعرشه وجنانه ونيرانه، إننا بعد موتنا هذا رأينا ممالك الله من سماواته وحجبه وكرسيه وعرشه وجنانه ونيرانه، فما رأينا أنفذ أمرا في جميع تلك الممالك في سماواته وحجبه كرسيه عرشه جنانه نيرانه، فما رأينا أنفذ أمرا في جميع تلك الممالك ولا أعظم سلطانا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، ما رأينا أنفذ أمرا ولا أعظم سلطانا من هؤلاء في جميع تلك الممالك، وهذا الذي رأوه بقدرهم. لاحظ الرواية انتبه إليها بدقة، وكلام أهل البيت لا هكذا يرسل، الرواية تقول أنه ما رأينا أنفذ أمرا في هذه الممالك، أهل البيت لم يقف أمرهم على أن يكون نافذا فيها، وإنما أمرهم فوقها وذل كل شيء لكم، لكن هذا لم يظهر لهم، وإنما الذي ظهر لهم بقدره. نفوذ الأمر في الشيء لا يعني أنه نافذ على الشيء، هذا الذي ظهر لهم بقدره، وإلا وذل كل شيء لكم. وحتى أن ذل كل شيء لكم هناك معنى أجلى منها، أنهم يد الله الباسطة، ويد الله الباسطة يد الله فوق كل شيء. هذه المعاني كلها تتفق مع المعنى الذي أشرت إليه، أن الحقيقة الكامنة بين الكافي والنون، بل حقيقة الكافي والنون إنما هي تتجلى عبدي أطعني تكن مثلي، مثلي مشابهي، هناك مثلي وهناك مثلي، تأتينا أحاديث مثلي، مثلي أقل رتبة من مثلي، مثلي مشابه. بالنتيجة الخلاصة التي نصل إليها إنما هذه المعاني مجمعها في قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهو اليد الباسطة. ولما كان صلوات الله وسلامه عليه والله الباسط على كل شيء، وكان مظهر القدرة الإلهية، فهذا المعنى المذكور في أن خزائن الله بين الكاف والنون إنما يتجلى في حقيقته صلوات الله وسلامه عليه. إجمالي ما يتعلق لما تشير إليه كلمة كن، ولا يشبه عليك هذا الشرح باسم كلمة كن المذكورة في الدعاء، إنما هذا الشرح لكلمة هذه كن في الدعاء، كن المخلوقية، كن التي من عندنا نحن نطلب من الباري، لكن الكلام كان بخصوص كن الإلهية لأنه تفرعنا في الحديث فوصلنا للكلام عنها. اللهم كن لوليك. وأما وليك ما معنى وليك؟ من الولاية أو من الولاية، وفارق اللغوي بين الولاية والولاية، ونحن لا نريد أن ندخل في هذه المباحث اللغوية، في جهة من جهاتها الولاية والولاية تتحدان في المعنى وقد تختلفان في جهة أخرى. بالنتيجة وليك والولي مأخوذة من الولاية، والولاية تأتي بمعنى السلطنة، وتأتي بمعنى النصرة، وتأتي بمعنى المحبة، وتأتي بمعنى القرابة، وبمعنى القرب، فلان أولى أقرب. وليك إن فسرناها بسلطان، إن فسرناها بناصر، إن فسرناها بمحبه، يعني أن الإمام ناصرك، أن الإمام محبك، أن الإمام سلطانك، الإمام سلطان الله في الأرض، سلطان الله على الخلائق. لكن المعنى الرابع الولاية بمعنى القربية، بمعنى القرب، يكون أجمع، يكون أشمل أكمل، لأن المخلوق الأقرب إلى الباري سبحانه وتعالى قطعا يكون سلطانا عنه، قطعا يكون محبا له حبيبا له، قطعا يكون ناصرا له ومنصورا من قبله سبحانه وتعالى. الولاية هنا المشار منها القرب، حتى في اصطلاح أهل المعرفة يعنون بالولاية العلقة بين الولي وبين الله، حتى في اصطلاح أهل المعرفة يعنون بالولاية العلقة الرابطة المعنوية بين الولي وبين صاحب الولاية المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى. هنالك الولاية لله، الولاية هي العلقة فيما بين الولي وفيما بين الله سبحانه وتعالى، والعلقة حقيقتها القرب، وليس هناك أقرب من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إلى الله. والحديث عن إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، فليس هناك من المخلوقات أقرب من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى الله سبحانه وتعالى. وأن الولاية الإلهية ظهرت في ذاته المقدسة في أجلى صورها، وأن الولاية لأهل البيت بشكل عام ولإمام زماننا باعتبار أن الحديث عن إمام زماننا إنما ثبتت لهم بالأصالة، لذلك خلقوا قبل خلق الخلق، وكنا نسبحه حين لا تسبيح، نقدسه حين لا تقدس، فخلقوا قبل خلق الخلق. وهذا فيه إشارة واضحة، دلالة واضحة إلى أقربيتهم إلى قربهم من الباري سبحانه وتعالى. أما سائر المخلوقات حتى الأنبياء إنما لهم الولاية بالتبعية، لأن سائر المخلوقات خلقت من أنوارهم، فبقدر ما يظهر في المخلوق من نوريتهم المقدسة هذا المخلوق ينال حظه من الولاية. فكانت ولاية الخلق بالتبعية وولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين بالأصالة. وإلا الأنبياء الروايات واضحة، لو أن عبد جاء بعمل 70 نبيا ولم يأتي بولاية علي وولده ما كان عند الله بشيء. الأنبياء كان لهم هذا الحق وهذا القدر عند الله بسبب ما عندهم من ولاية أهل البيت، وهذا الاختلاف في مراتب الأنبياء بحسب دنوهم وابتعادهم عن أهل البيت. فلم يقل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. من جملة وجوه هذا الحديث، من جملة معاني هذا الحديث كنت مع الأنبياء باطنا، أي أن نبوتهم في حقيقتها مبتنية على ولاية الأمير وآل الأمير صلوات الله عليهم أجمعين. وبالنتيجة ربما هذه المعاني فيما سلف أيضا تحدثنا عنها، ولربما فصلنا الكلام في بعض جهاتها وفي بعض خصوصياتها. هذا معنى الولاية بشكل إجمالي. أما أن هذه الولاية لها مراتب كثيرة، الآن أشير إلى طائفة من الأحاديث، طائفة من الروايات، طائفة من الكلمات الشريفة التي تشير إلى مظاهر هذه الولاية، والتي تكون مظاهرها الأولى، مظاهرها الأقل ظاهرة في الأنبياء، ظاهرة في الأوصياء، ومظاهرها الأكمل في أهل البيت العصمة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه. الحديث القدسي الذي ذكرته قبل قليل، عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون، إنما يمثل في جهة من جهاته الإشارة إلى أول مرتبة من مراتب الولاية، إلى أول مرتبة من مراتب الولاية. وقطع المرادي من الولاية، الولاية بالمعنى الأخص، الولاية بالمعنى الأعم، الولاية بالمعنى الأعم هذا الولاء القلبي الموجود في قلوبنا، وهذه المراتب التي نتحدث عنها لا علاقة لها بالولاية التي في قلوبنا لأهل البيت. هذه المراتب التي نتحدث عنها الولاية بالمعنى الأخص لمن كانت لهم منزلة خصيصة عند أهل البيت، الأنبياء كأوصيائهم أو كخاصة أصحابهم أمثال سلمان وأصحاب سلمان رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين لهم المراتب العالية الولاية بالمعنى الأخر. الحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون يمثل في جهة من جهاته الإشارة إلى أول مرتبة من مراتب الولاية. عبدي أطعني تكن مثلي مشابه، يعني يكن فيك شيء يشابهني، فيك شبه مني، وبالنتيجة ما في العلة يظهر في المعلول. أليس يقول الفلاسفة أن المعلول حد ناقص للعلة؟ مراد حد ناقص يعني أن في المعلول هناك أوصاف تشابه الأوصاف الأصلية الموجودة في العلة. هذا مراد الفلاسفة من قولهم أن المعلول حد ناقص للعلة. حد ناقص يعني بالنتيجة تعريف ناقص للعلة، يعني أن المعلول يعرف العلة لكن تعريفه للعلة إنما هو تعريف ناقص. عبدي أطعني تكن مثل، تقول للشيء كن فتكون، تقول له. وليس المراد قطعا هنا القول باللسان، ليس المراد، وإن كان ربما في بعض مراتب الولاية أن هذا الأمر لا يتحقق من الإنسان في تصرفه في بعض الأشياء إلا بعد الإرادة والقول. وإن كان في بعض مراتب الأولياء هذا المعنى أن يكون حاصلا، يعني أن التصرف في الأمور الكونية قد يتوقف في بعض الحالات على القول بعد الإرادة العلمية. هذه مرتبة من المراتب. مرتبة ثانية، هذه قالت عبدي أطعني تكن مثلا، عندك الطاعة قطعا الطاعة بالمعنى الأخص، لا هذه الطاعة التي نأتيها، لأننا قلنا نتحدث عن الولاية بالمعنى الأخص. عبدي أطعني، تكون عندك الطاعة من تنال هذه المرتبة. تكون مثلي، تقول للشيء كن فيكون. ماذا يوجد في قلبه؟ يوجد في قلبه الطاعة. المرتبة الثانية في حديث شريف عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذي رواه المحدث الثقة من أصحاب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الحسين ابن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه، في كتابه المؤمن. الحديث حديث قدسي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه. الحديث هكذا يقول، وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه. قطعا بمثل ما افترضت عليه أن يأتي بالفرائض. إيش المراد هنا من الفرائض؟ فقط الصلوات، إنما أن يأتي بالفرائض على الوجه الذي يريده الله، لا على الوجه الذي نأتي بها نحن، ناقصة خديجة مليئة بالنقص. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة. بالنافلة ليس المراد منها فقط المصطلح الفقهي الذي يطلق على النوافل، بل ربما قد نجد في روايات أهل البيت أن النافلة ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل، على أي حال الكلام كما قلت بشكل مختصر. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا سيكون؟ المرتبة الأولى أطاعني. أما فإذا أحببته ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. إنما هذا أطاعني، عبدي أطعني يكون مثلي، لسانه يكون طاهرا، وقلبه يكون طاهرا، أما هذا طهارته عامة. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. وهذه المنزلة في الولاية أعمق من المنزلة الأولى. هذه المنزلة أعمق لأنها تتناول الظاهرة والباطنة من الولي. وهذه أيضا المنزلة الأولى قد تكون للأنبياء وقد تكون للأوصياء وقد تكون كذلك لخاصة شيعة أهل البيت، والمنزلة الثانية أيضا يمكن أن تكون. وهناك منزلة أعلى من المنزلة الثانية، أيضا جاء في الحديث القدسي عبدي أطعني، لكن طبعا الطاعة هنا أرقى من الطاعة في المرتبتين السابقة، عبدي أطعني، لأنه الكلام في الحديث الأول أيضا عبدي أطعني، في الثاني وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، أيضا في الفرائض إنما يؤتى على نحو الطاعة. عبدي أطعني أجعلك مثلي ليس مثلي، عبدي أطعني أجعلك مثلي، مثلي مماثل لي، مثلي في نحو مشابه. عبدي أطعني أجعلك مثلي، أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت، أنا غني لا أفتقر أجعلك غنيا لا تفتقر. قبل ليالي تحدثنا عن الإمام الحجة وأنه غني مغني، هذا الحديث أيضا يشير إلى هذا المعنى، أنا غني لا أفتقر أجعلك غنيا لا تفتقر. أنا مهما أشأ مهما أشأ، ليس أقول أشأ يعني أريد، هذا أبلغ من أقول للشيء كن فيكون. القول ربما يطلع على القول القلبي وعلى القول اللساني، لكن القول أعم. أما أنا مهما أشأ يعني مشيئة أن تكون، مشيئة القلب بدون كلام. أنا مهما أشأ يكون، أجعلك مهما تشأ يكون أيضا. وهذه المراتب من الولاية أيضا يمكن أن تكون للأنبياء، وإلا ما جاء به آصف ابن برخيا أو ابن برخيا على اختلاف النسخ إنما هو من هذا الخلف. هناك مرتبة في الولاية أدق من هذه المراتب، هناك مرتبة أعمق من هذه المراتب. الآن عبدي أعني من مثلي، مرتبة ثانية كنت سمعه إلى آخر الحديث، مرتبة ثالثة أجعلك مثلي، أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت. وهذا المعنى قد يثبت حتى للمؤمنين، ليس ورد في بعض الأخبار أنه إذا دخل المؤمنون إلى جنانهم فتأتي رسالة من الله إلى عبد المؤمن، إلى المؤمن، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، من الله يعني من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، إلى هذا الحي الذي لا يموت في الجنة، باعتبار أن المؤمن وعامة المؤمنين أحياء لا يموتون في الجنة، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. المرتبة الرابعة والتي هي أعمق وأدق من كل هذه المراتب، ما ورد في زيارات أهل بيت العصمة، على سبيل المثال ما جاء في زيارة أمير المؤمنين في أحد زياراته المطلقة، وهذا المعنى تكرر في زيارات أهل البيت، السلام على بسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي اسمه الرضي ووجهه. الروايات السابقة أن الله يكون سمعا له مع بقاء حيثية سمع الولي، كنت سمعه يعني أن حيثية الولي باقية إلا أن الله صار سمعا له، أما هنا لا، الولي صار وجها لله، المعنى أدق. المقام كما قلت لا يسمع الترسل، وإلا لبسطت لك الكلام في أسرار هذه المعاني. السلام على بسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي، وفي مقطع آخر من زيارته المقدسة السلام عليك يا عين الله الناظرة، عين لله وساع ناظرة، السلام عليك يا عين الله الناظرة، ثم ماذا؟ ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابقة ونقمته الدامغة أن هذا كله في الولي، والولي أصبح وجهه لله، كان وجها لله. وهذا المعنى لا يكون على وجه الحقيقة إلا في أهله. نعم، ربما يعبر عن الأنبياء أنهم كلمة الله، كما عبر عن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما التعبير هنا بنحو التبعية، وإلا بنحو الأصالة فقط في أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا المعنى يمكن أن يثبت بنحو من الأنحاء للأنبياء. أما المرتبة الخامسة فهذه خاصة بأهلها، المرتبة الخامسة ما جاء في دعاء شهر رجب، والذي قرأت لك مقطعا منه فيما سلف في بعض الليالي الماضية. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المؤمنون على سرك، المستبشرون بأمرك، المتصفون بقدرتك، المعلنون لعظمتك، وبما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معاني لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفت لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، وخلق رزقها ورزقها بيدك، بدؤها منك وعوزها إليك، أعباد وأشهاد ومناس وأذواد وحفظة ورواد، فملأت بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، لا فرق بينك وبينهم في بعض النسخ وبينها ولا فارق كما أشار في بعض النسخ بينهم، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك. هذه المرتبة خاصة بأهلها. المراتب السابقة قلنا، المرتبة الرابعة أن الولي يكون وجها لله، أما هذه المرتبة لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك. وهناك مرتبة أعمق من هذا أيضا وردت الإشارة إليها في روايات أهل البيت، وهذه من مراتب أهل البيت. المرتبة الخامسة، المرتبة السادسة أيضا وردت الإشارة إليها في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، ما جاءت الإشارة إليه في الزيارات الشريفة، ومن جملتها في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. المرتبة الخامسة جعلت هناك فارق لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، عبودية. لكن المرتبة السادسة في الشؤونات هناك تساوي في الشؤونات، فمن والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. تمام الشؤون في الولاء والعداء والحب والبغض لله هي منسوبة لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. ربما قد تقول، ربما المؤمن أيضا من أحبه أحب الله، لكن هذا بنحو المجاز، هذا المؤمن من أحبه أحب الله، ومن زار أخاه المؤمن في الله لله كان زائرا لله في عرشه في بعض الروايات. عندما يكون متمسكا بحبل أهل البيت يكون هذا المعنى، يعني حتى هذا المعنى لم يثبت المؤمن إلا بنحو التبعية، وإلا إذا لم يكن متمسكا بحبل أهل البيت هذا المعنى لا يثبت له. كذلك الحب لوالده وسائر الأمور الأخرى، من أحب الخلق أصلا أحب الله سبحانه وتعالى، ليش؟ الخلق عيال الله، من أحب عيال الله أحب الله، لكن هذا بنحو التبعية لا بنحو الأفضل. أما لأهل البيت بنحو الأفضل، لأن أهل البيت ما أمروا أن يحبوا أحدا غير الله، وأما نحن والأنبياء وسائر الخلائق أمروا أن يحبوا الله وأن يحبوا أهل البيت. من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. وفي مقطع آخر من الزيارة الجامعة الكبيرة أيضا، من أراد الله بدأ بكم، من يريد الله لابد أن يبدأ بكم، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده في مصطفين توجه بكم توجه إليكم. ومسح المعتمد عند إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، ومن قصده توجه إليكم، ليس توجه بكم، فارق بين المعنيين، توجه بكم توجه إليكم. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم يا آل رسول. وهذه كلها فيها إشارات إلى معنى أدق ربما أعمق من المعنى الذي أشير إليه في دعاء شهر رجب. على أي حال، قلت هذه المعاني أولا لا نتمكن من بيانها بالشكل المفصل لأنها تحتاج إلى وقت طويل، ولربما لو بينا بعضا منها بشكل موجز يساع فهمها، تتصور في غير تصور، إلا لبينا قسطا من معانيها في خلال هذه الليالي الشريفة من ليالي هذا الشهر المبارك. هذه مرتبة من مراتب الولاية، وهناك مراتب ومظاهر الولاية فقط نحن نعرف الإشارة إليها، أما حقيقة ذلك فذلك مخصوص بهم صلوات الله عليهم أجمعين. حتى الأنبياء لا يدركون تلك المعاني لأنها خاصة بهم، أليس لهم مع الله حالات لا يسعهم فيها، لا يسعها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. من جملة تلك الحالات الإشارات الواردة في هذه الأحاديث القدسية، أشير إلى طائفة منها. لم تسعني أرضي ولا سماواتي ووسعني قلب عبدي المؤمن، يعني هذا قلبي وقلبك وسع الله. ربما على نحو المجاز يمكن أن يقال هذا المعنى، لكن هذا المعنى في حقيقته إنما هو قلب علي صلوات الله عليه، إنما هو قلب رسول الله، إنما هو قلب الزهراء، إنما هو قلب صاحب العمر صلوات الله وسلامه عليه. ووسعني قلب عبدي المؤمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، وهذا معنى أدق من المعنى الأول. ومن عتقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فأنا ديته، وهذا المعنى أدق من المعنيين السابقين. هذه المعاني فقط نملك الإشارة إليها، وإلا حقيقة هذه المضامين كيف تكون، ذلك أمر مختص بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأنا لهذه القلوب المليئة، وأنا لهذه العقول القاصرة أن تدرك هذه المعاني فقط، نحن نملك الإشارة إليها فقط، نملك هذه الألفاظ التي نلقلق بها، وإلا حقيقة هذه المعاني موكولة إلى أهلها. وإذا أنا ما جعلتها من جملة المراتب لأننا لا ندري في أي مرتبة نضعها، ربما هذه المراتب التي أشرنا إليها قد تتراءى لنا من معاني الكلمات الظاهرة من هذه النصوص ومن هذه الروايات، أما هذه الدليل في هذه الكلمات يكون الله دية للعبد، هذه معاني لا نعرف مدى قيمتها أولا، ثم لا نعرف غاياتها، ولا نعرف مفاهيمها الواقعية. هذا أمر موكول لإمام زماننا صلوات الله وسلامه، لكن بالنتيجة هذه المعاني وكل هذه المعاني وأكثر من هذا ذكر في روايات أهل البيت، وإنكم ماذا؟ إنكم لا تبلغون كلنا، كلها فضلنا لا يمكن أن تبلغوا، فإنما قولوا فينا ما شئتم على قدر عقولكم. وهذا كله محدود. وأهل البيت فوق كل هذه المعاني، وهذه المعاني بحدود ما تتمكن عقولنا أن تدركه من المعاني، لذلك أهل البيت يلمون على قدر عقولنا. أئمتنا بهذا الوصف، وأئمتنا بهذا المعنى، وأئمتنا لهم هذه الولاية المطلقة من الله سبحانه وتعالى. لكن يا ترى هل عرفنا قدر أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ يا ترى هل تعلقت قلوبنا بأهل البيت بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ تعلقت به بقدر الذي يجب أن تتعلق به القلوب؟ هل تأدبنا مع أئمتنا بالآداب التي يجب علينا أن نتأدب بها مع ذوات هذا نذر قليل من فضلهم، هذا شيء يسير من مجدهم صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما هذا بقدر لا بقدرهم صلوات الله عليهم أجمعين، هذا بحسب أقدارنا من فضل أهل البيت ومن مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل تأدبنا معهم الآداب التي تليق بمقاماتهم؟ لكن منا ما يليق بلؤمنا، ومنهم ما يليق بكرمهم صلوات الله عليهم أجمعين. وأهل البيت لا نحن عشنا قبرهم، لا نحن الذين عشنا في زمن الغيبة افتقدنا نميرا ما إذن العز، ولا الذين عاشوا معهم في أيامهم، وإلا الذي جرى على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص، أو الذي جرى على أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين بنحو عام، كله يشير إلى هذه الحقيقة، أن الناس الذين عاشوا مع الأئمة ما عرفوا قدرهم ولا عرفوا فضلهم. وإلا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقف في وسط الميدان في تلكم الجموع الكثيرة يرفع صوته، هل من ناصر ينصرنا؟ وما من أحد يستجيب، ما من أحد يستجيب، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ ألا من طالب أجر يغيثنا؟ ألا من مغيث يغيثنا؟ الإمام يستغيث يستنصر في أوساطهم، ولكن لا من جواب. أي جواب كان يأتي للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ أي جواب؟ الحجارة هو الجواب، الرماح هو الجواب، الضجيج والأصوات القبيحة والكلمات البذيئة هو الجواب للسيد الشهداء صلوات الله عليه. السهام والنبال هي التي تأتي للإمام جوابا لندائه، جوابا لاستغاثته صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا الاستغاثات الأخيرة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لما وقف في وسط القيام ونادى هل من ناصر ينصرنا؟ ألا من موحد يخاف الله فينا؟ لما بدأ يستغيث الأغا الدهبندي رضوان الله تعالى عليه يقول رأيت المكاشفة، الله كشف لي هذا المعنى، رأيت المكاشفة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما استغاث ولما استنصر يذكر هذا في كتابه أسرار الشهادة، لما رأيت الإمام استغاث واستنصر رأيت أن عبد الله الرضيع قطع الخماط وأخرج يديه. يقول والذي عدته من هذه المكاشفة أن السبب الذي دعا إلى حمل الرضيع إلى سيد الشهداء لأنه عند الاستغاثة الطفل أخذ يبكي ويصرخ بعد أن قطع الخماط وأخرج يديه من الخماط، وكأنه يمد يديه ناصرا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل كان في القوم المجيب؟ من الذي اجاب سيد الشهداء؟ سيدي يا صاحب الامر، سيدي يا بقية الله، ويعز عليك يا ابن رسول الله أن تتذكر هذه المعاني، وإن كانت هذه المعاني شاخصة بين عينيك. سيدي يا صاحب الأمر، من الذي استجاب لدعوة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما استغاث؟ الحجارة جاءت من جهة أهل الكوفة، والذي استجاب إمامنا السجاد خرج يتوكع على عصاه وهو يجر سيفا مناديا: لبيك يا ابن رسول الله، لبيك يا ابن رسول الله. ونحن نقرأ في زيارة سيد الشهداء: لبيك داعي الله إن كان لم يجبك إذني عند استغاثتك وإذاني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري يا أبا عبد الله. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلصك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون، ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون. فارحمنا برحمتك، واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام على من نكثت ذمته، السلام على من تهمت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المشرع بساسات الرمال، السلام على المضام المجتبى، السلام على مقموع الوسيم، السلام على المحامي بلا
معين. هكذا كان انصار ابي عبد الله يخاطبون الحسين لما تقدم الجابريان امام ابي عبد الله، سلم عليه ثم اخذ بالبكاء، قال: ما يبكيكما؟ والله لا نبكي لانفسنا وانما نبكي عليك، نراك وحيدا فريدا قد احاطت بك الاعداء. واما مسلم بن عوف
سجد لما سقط مشى إليه أبو عبد الله مع حبيب بن مضاهر. قال له حبيب يا مسلم لولا أعلم أني في أثر لا حذرت أن توصي إلي بما يهمك. قال بلى. يقول فأشار بيده وقال وصيتي بهذا الغريب يا مسلم فكيف لو رأيته حينما سقطت الفضل العبار وهو ينادي الآن انكسر ظهري الآن ظلت طيبتي وشمت بي عدوي يا خوي انكسر ظهري وبقدر ازور وصرت مركز يا خوي لكل الامور واستوحجاني اي عزوة القوم وبعد ما اطلع علي اخوي الافغار يغار
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
العلم والمعرفة حرف القاف كيف بكر وكيف بعثت رسل بالعالم كل نبي وان تتعنى بعثت رسل بالعالم كل نبي وان تتعنى يا بالحسن ما تنعب حرب الخارج علينا عرمنا يا صوت الخلال حرب الخارج علينا سبت ذراعه انت ويالو وحوش عيته وانت اشرع وسبت ذراعه اي والله ودرت الخالي الليل رضعته والمرضى منك شعاعات نار الرمى ولا لدعيته يا اطباع ذيك الاطاعة محير بين نار الخدع برد وسلع زينا مسحر بنا ريل خدا برد وسلا مات زينا والهيسة أفضل مات ما ضاع حضرة I'm